أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهى بنا الحديث إلى هذه المسألة أو هذا المحور الذي هو من المحاور الأساسية. لو سلمنا أن كل التحديات التي أشرنا إليها في الأبحاث السابقة فيما يتعلق بنظرية التطور الداروينية استطاعت هذه النظرية أن تجيب عليها، يعني أثبتت أن عالم الأحياء يوجد فيه تطور، وأثبتت أن هذا التطور على نحو الانتخاب الطبيعي، وأثبتت على أن هذا الانتخاب الطبيعي على نحو التدريج الزماني. إذن بعد يبقى أمامها تحدي أو لا يبقى أعزائي؟ لا يبقى. تقول نحن كل هذه الأسئلة والإشكالات، طبعا احنا هواي أشكلنا فيما سبق، ولكن الآن بتعبيرنا الفني في الحوزات العلمية، لو سلمنا، لو تنزلنا كما يقال، وقبلنا أنه استطاعت نظرية التطور الداروينية أن تجيب على كل هذه التساؤلات والتحديات، واستطاعت أن تفسر لنا كل المنظومة الأحيائية من النباتات والحيوانات والإنسان، اللي هذا بحثه إن شاء الله بعد ذلك سيأتي إن شاء الله مفصلا، ولكن نفترض أنها استطاعت. الآن نريد أن نعرف ما هي دائرة هذه القوانين، يعني قوانين التطور بحسب الانتخاب الطبيعي بالتدريج الزماني، ما هي دائرتها؟ هل هي محصورة في دائرة ومساحة معينة وتبقى مساحات أخرى غير مشمولة بقوانين التطور الداروينية، أو أن لا، قوانين التطور الداروينية شاملة لكل ماذا؟ لكل تلك المساحات التي لم يقع الحديث عنها. ما أدري، السؤال واضح هذا؟ إذن البحث هنا ينحصر في بيان مساحة قبول هذه النظرية أو هذه الفرضية، وأنها هل أنها تستطيع أن تفسر كل ظواهر الكون أو مختصة بدائرة ومساحة معينة. من هنا أعزائي، قبل أن أجيب على هذا التساؤل أعزائي، التفتوا لي جيدا، قبل أن أجيب لابد أن نعرف عندما نقول الكون أو العالم المادي ما هي مساحة هذا العالم. لا أحد يستطيع أن يقول أن العالم المادي يساوي الأنواع الحية فقط، يعني النباتات والحيوانات ومن ضمنها من؟ الإنسان. هل العالم المادي يساوي هذه الأحياء الأنواع الحية مولانا؟ لا، من الواضح أنه ليس كذلك، بل أوسع من ذلك بكثير. من هنا لابد أن نقف على ماذا؟ على ولو إيجاز، وبتعبير ستيفن هوكينج مولانا، على ماذا؟ على ها؟ بتعبيره هو تعبير جديد مولانا، تاريخ موجز للعالم مولانا، مو للزمان، تاريخ موجز، أن هذا العالم ما هي مساحته؟ ماذا يشمل؟ ما هي مفرداته؟ في مقام الجواب أعزائي، على الطريقة، أنا أحاول أعزائي عندما أريد أن أستند إلى أحد، أحاول أن أعرف ماذا؟ بتلك الشخصية. إن شاء الله تعالى هذا الكتاب أعزائي من الكتب المفيدة في هذا المجال، وهو كتاب الجائزة الكونية الكبرى، اللي تأليف أعزائي تأليف بول ديفيز، وترجمة محمد فتحي خضر، ومراجعة حسام بيومي محمود أعزائي، واللي تاريخ الطباعة 2012 مولانا، الإخوة الطبعة الأولى 2012 مولانا، وقعا فت كتاب من متخصص في عالم الفيزياء. التفتوا جيدا، يعني اللي كاتب الكتاب مو إنسان ليس متخصص، وإنما متخصص في هذا المجال. من هو هذا الرجل أعزائي؟ يعني بول ديفيز. بول ديفيز أعزائي لكي نقف عليه يا أعزائي هو كما يلي كما يلي. عالم بريطاني ولد عام 1946، أستاذ الفيزياء بجامعة أريزونا، وعمل قبلها أستاذ بجامعات كامبريدج لندن، متخصص في علوم الكون وفيزياء الكم أو الكوانتوم المعروفة اللي هي بعد نظرية ماذا؟ النسبية مولانا. هذا إن شاء الله بعد ذلك سنقف عندها، وأساسا هل تنسجم نظرية الكم مع نظرية من؟ مع نظرية النسبية، ونظرية النسبية الخاصة ونظرية النسبية ماذا؟ العامة، لأنه الآن لابد أن نعرف هذه المفردات واقعا نريد نستعملها، ما هو المراد منها ولو بحسب التعريف التصور. أعزائي، حصل على جائزة تيمبلتون عام 1995 مولانا. هسه هذه الجائزة ما هي؟ أعزائي، هذه الجائزة من الناحية المالية أعلى من جائزة نوبل مولانا، لأنه قيمة جائزة نوبل مولانا 1,200,000 دولار، قيمة هذه الجائزة 1,600,000 دولار. أعزائي، هذا أولا، هاي الخصوصية الأولى اللي هي البعد المالي. الخصوصية الثانية، التفتوا إلى هاي القضية، الجوائز التي تعطيها هذه المؤسسة أعزائي أو تيمبلتون، هاي الجائزة مختصة، التفتوا، مختصة بالاكتشافات والأبحاث العلمية التي تخدم الجوانب الدينية والروحية. هذه هواي مهمة أعزائي، يعني العلاقة بين البحث العلمي وبين البحث الديني، هذه لا علاقة بجائزة نوبل ماذا بهذا البعد أبدا مولانا، لا علاقة لهم. أعطي سنة 1595 أعطي جائزة لهذا المجال، حتى تعرفون بأنه أساسا البعد العلمي لا ينفصل بالضرورة عن البعد حتى واحد يجي يقول بابا احكي لي علم، ومن قال لك أن العلم ينفصل ماذا عن الدين، ومن قال لك أن الدين ينفصل ماذا عن العلم، من قال لك هذه جزر مستقلة جزر منفصلة بعضها عن بعض؟ لا تحكي لي دين، لا تحكي لي مولانا روحانيات، لا تحكي لي فلسفة، احكي لي ماذا؟ علم. هذه مولانا أمامكم، هذه ألا التفتوا. يقول جائزة تقدمها مؤسسة تيمبلتون بالولايات المتحدة منذ عام 1973، وهي تقدم للأبحاث والاكتشافات العلمية التي تخدم الجوانب الدينية والروحية، بعد أن لاحظ مقدموها أن جائزة نوبل تحمل هذه الجوانب. أعزائي، جيد جدا، وهذا الرجل ماخذ جائزة نوبل في هذا المجال، يعني بحث علمي له آثار أين؟ ها؟ في الأبعاد الدينية والروحية. أعزائي، إذن أنا عندما أقول أستند إليه، ده أستند إلى من أعزائي؟ وإذا وجد خطأ علمي بعد أنا المسؤول، لو ديفيز مولانا مسؤول، هذا أقوله للمرة المئة مولانا، في القضايا التي أنا يوجد عندي تخصص فيها بيني وبين الله، عندما أقول رأيي وأتبناه أكون مسؤولا ماذا؟ مسؤولا عنه فكريا وعقديا واستدلاليا، ولكن هذه القضايا أنا أعتبرها أصول موضوعة أخذها من هؤلاء، إن كان هناك اشتباه أو خطأ من المسؤول أعزائي؟ هؤلاء هم المسؤولون، ولست مسؤولا عن أي شيء أنقله عن هؤلاء. هذا المعنى أعزائي أنا نقلته للأعزة من كتابي رحلة عقل أعزائي صفحة 90. بالأمس ذكرت للأعزة أنه عمرو شريف مولانا له مؤلفات متعددة في هذا المجال. عمرو شريف من هو؟ خلي الأخوة يتعرفون عليه أعزائي. عمرو شريف مولانا عمرو عبد المنعم شريف، من مواليد بورسعيد 1950، أستاذ ورئيس أقسام الجراحة كلية الطب جامعة عين شمس، وحاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، وثم درجتي الماجستير والدكتوراه في الجراحة العامة، عضو مؤسس إلى آخره مولان. عندما مجموعة من المؤلفات أعزائي كلها تصب في هذين البعدين، يعني البعد العلمي وارتباطه بالبعد ماذا؟ ها؟ بالبعد الدين. ما أدري قدرت أوصل المطلب أعزائي. لا أقل أنا بحسب ما تابعت مولانا وهذه كتب موجودة عندي الآن، رحلة عقل أعزاء، هذا الذي بالأمس احنا عرفنا للأعزاء ما هو، كيف بدأ الخلق أعزائي، هو كتاب لطيف هذا، كيف بدأ الخلق أساسا، الخلق مولانا كيف بدأ، ما هي النظريات الموجودة من علمية ودينية وإلى غير ذلك، اللي في 1932 مولانا مطبوع. ثم صار المخ عقلا، هو ابن لطيف هذا، وهو أنه أساسا العقل والإدراك، هل إفراز مادي للمخ مثل البول مثلا للكلية مولانا، لو أنه أمر غير مادي، العقلانية والفهم والوعي ياهو من هنا، هذه فد معضلة لابد أن يجيب عليها ماذا الماديون، أن التعقل والوعي والفهم والإدراك أمر مادي أو غير مادي، فإذا كان مادي لابد أن يكون محكوما بقوانين المادة، فإذا وجدناه أن غير محكوم لها لا أقل، حتى لو كان ماديا مو هذه المادة، مادة ماذا أخرى، هذا إن شاء الله بحثه إن شاء الله، من نأتي إلى الماديين ويقولون ليس في الوجود إلا المادة، لابد أن يجيبوا على ماذا، ها، على العقل مولانا، عقل الإنسان. الإلحاد هل هي مشكلة علمية أو مشكلة نفسية؟ يعني عند كتاب 400-500 صفحة مولانا، الإلحاد مشكلة نفسية، وكلمات كبار الفلاسفة بعبارة أخرى يحاول البعض أن يرجعها إلى مرض نفسي مولانا. لماذا؟ لأنه هذا قائم على أساس أن الإيمان بالله ما هو أمر فطري، فطرة الله التي فطر الناس، لحد لماذا يلحد الإنسان وينكر وجوده؟ يقولون أكو فت خلل في مكان معين. هذا ما تأني من كتب أعزائي، من كتبه أعزائي المخ ذكر أم أنثى، من كتبه مولانا خرافة الإلحاد مولانا، من كتبه مولانا هو تلميذ عبد الوهاب المسيري، عند كتاب ثمار رحلة عبد الوهاب المسيري الفكرية، هو كتاب لطيف، لأنه عبد الوهاب المسيري من المفكرين الذين يؤكدون أن الإلحاد ثمرة طبيعية للفلسفة الغربية. لماذا؟ لأنها بطبيعتها فلسفة ما هي؟ مادية، فلا تنتج إلا شنو؟ إلا الإلحاد. التفتوا جيدا، وهذه نقطة عند مولانا من كتب الجيدة مولانا الفردوس أو كذا عبد الوهاب المسيري، ها، مو عمرو الشريف مولانا، من كتب مولانا أنا تتحدث عن نفسها، يقول هذه الأنا عندي والأنا عند المادي ما هي مواصفاتها، المادي عندما يقول أنا ما هو مقصوده، وأنا عندما أقول أنا ماذا، ما هو مقصود، هذا لا أقل ثمان كتب وثمانية عندي أنا الحمد لله ربعا وكل المصفحين، يعني أعلم أنه بنحو الإجمال، ولهذا أنا الآن أعطيتكم كل واحدة فالسطر سطرين حتى الإخوة يذهبون، طبعا كما أنا دا أعرف الكتب بذاك الاتجاه، وهذا من 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 أجد المدافعين عن نظرية ماذا التصميم الذكي مولانا، والتوحيد والإله والخالق وكذا وكذا، مو فقط أنا دا أعرف الاتجاه الكتب الاتجاه الآخر، دا أعرف هذه الكتب، فليذهبوا للمطالعة إن كانوا صادقين مولانا على إله. جيد، إذن أنا من دا أنقل أعزائي، دا أنقل من هؤلاء ومن هذه الكتب والمصادر الأصلية أعزائي. جيد، تعالوا معنا أعزائي عن في خلاصة موجزة عن الكون أعزائي، انظروا ماذا يقول بول ديفيز في كتابه الجائزة الكونية الكبرى صفحة 36 و37، وأنا بعض الأعزاء يقولوا لنا سيدنا لماذا أنتم تقرؤون العبارات ويأخذ وقت، أعزائي وأنا ما أدري أنه المشاهدين والمستمعين إلي بالضرورة أن هذا الكتاب شنو بيدهم أو عند قدرة أنه يراجعها في المواقع الإلكترونية، أو إذا موجودة في المواقع الإلكترونية أساسا يمكن قراءتها، أو فقط الجلد ماذا، قلتوا تعرفون الآن كثير من الكتب موجودة في المواقع ولكن فقط موجود شنو العنوان، لا يسمح لا أنه أنت تأخذ منه نسخة ولا هم تتصفح حتى تعرف ما هو الكتاب أصلا، أليس كذلك؟ سؤال، إذا أنا مضطر عندما دا أستشهد ماذا أفعل؟ صحيح يأخذ وقتا، ولكنه عزيزي البحث الآن مو في الوقت، البحث أنه الفكرة تصل إلى المستمع والمشاهد الكريم أو لا تصل. في صفحة 36 يقول: حين تفكر أسلافنا في السماء، مراد السفاء يعني شنو؟ يعني الفلك أعزائي، تخيلوا أن الشمس والقمر والنجوم تدور حول الأرض. مولانا هاي النظرية التي كانت نظرية البطلميوزية في ما قبل الميلاد أعزائي، اللي نشأت في الإسكندرية ومصر أعزائي. لم يكن حجم الكون معروفا في ذلك الزمن. كان يتصورون مولانا هذه وأربعة نجوم وياها انتهت القضية مولانا. وحتى اختراع التلسكوب فشل في الكشف عن الحجم الحقيقي الهائل للكون. وحتى وقت قريب لم يكن بمقدور علماء الفلك تحديد الأرقام التي يمكن بها قياس هذا الحجم. أساساً شلون نقيسه؟ بأي وحدة من الوحدات نقيس حجم الكون؟ إن شمسنا واحدة. هسه الآن يبدأ مولانا، هسه خلي أقول أنا أعطيكم إجمال عما ماذا؟ ها؟ عن ماذا يوجد في هذا الكون؟ وأي كون أعزائي؟ قولوا معي، وأي كون؟ بالأمس الكون المرصود لا الكون الموجود. ثم هذا الكون الذي نحن فيه، ولعل هناك أكوان أخرى ماذا؟ غير قابلة للرصد بأدواتنا العلمية. إذا قبلنا هناك أكوان أخرى تحتاج إلى أدوات شنو؟ رصد أخرى وما لا نملكها. إذن إحنا بالضرورة ماذا نفعل؟ سوف ننفيها مع أنها موجودة أو غير موجودة. مثل الآن افترضوا، الآن لو فرضنا أن الروح أمر مادي كما يقول جملة من علمائنا، ونفس الإنسان أمر مادي، الطاقة أصلا غير شيء، الطاقة أمر مادي لو مجرد مولانا مادي، ولكنه إذا لم تتحول إلى مادة أو أنه إلى حالات خاصة يمكن معرفتها أو لا يمكن أعزائي. هو هكذا ذكر جملة من العلماء، قالوا بأن المادة إما تكون كثيفة وإما تكون ماذا؟ لطيفة مولانا، تكون لطيفة. يعني إذا صارت لطيفة بعد لا يمكن الوقوف عليها، وإنما يعرفتها من خلال آثارها أعزائي. فلعل هناك أكوان أخرى تصل إلينا آثارهم ولا نستطيع ماذا؟ أن نقف عليهم. هذا إذا فرضنا أن هناك أكوان أخرى غير هذا الكون الذي نحن نعيش فيه. هسه التفت ماذا يقول؟ يقول: إن شمسنا واحدة من مئات المليارات من النجوم التي، خلي ذهنك، هذا ده يقوله عالم فيزياء مولانا، هذه مو كلمات السيد الحيدري، احفظ الكلمات أعزائي. إن شمسنا واحدة من ماذا أعزائي؟ من مئات المليارات من النجوم التي تؤلف مجرة درب التبانة مولانا. بعدنا احنا وين مولانا؟ ها؟ في درب التبانة، في درب التبانة، اللي هاي درب التبانة مولانا فيها مئات المليارات ماذا؟ من النجوم. وما هي وبدورها، بدورها درب التبانة ما هي؟ يقول: بدورها ما هي إلا واحدة من مئات المليارات من المجرات. بينك وبين الله فقط أنت، أنا أسوف أصلا يمكن تصوير لوحة نسوي بين نصورها مولانا، المتناثرة في أرجاء الفضاء إلى حدود ما تدركه معداتنا مولانا. يعني هذا الكون المرصود، وإلا لعله بعد 50 سنة، لعله بعد 10 سنوات نكتشف كما أسلافنا كانوا يتصورون أرض أربعة نجوم دار مدائرها. نتصور عجيب، لعد هاي مئات المليارات من المجرات اكتشفناها مولانا، نسبتها إلى الكون الموجود هي فد نقطة وأربعة حولها. ممكن أو غير ممكن؟ يستطيع فلكي أن ينفي هذه الحقيقة أو لا يستطيع؟ ولا يستطيع عزيز. يقول: إن الفجوات بين النجوم شاسعة للغاية، حتى أن علماء الفلك يقيسونها بالسنوات الضوئية. يقول: هسا أنت هنا، أنا وبينك من الدنيا يقيسون المسافة، بيش يقيسوها مولانا؟ بالكيلومترات لو بالأمتار، أنا وإنت الآن جالسين. إذا الآن أنا هنا وهنا أريد أقيس بين هذين الكساب المسافة، بيش أقيسها مولانا؟ بالأمتار لو بالسنتيمترات. لماذا؟ لأن المسافة قريبة جدا، لا معنى أقول كم كيلو متر بين هذين الكتاب. يقول هذا السؤال أصلا خطأ، هذا يعني شنو كم كيلو متر؟ اسأل كم سنتيمتر، كم متر بين الكتابين؟ يقول بابا شنو كم متر؟ قول إيش قيد مولانا؟ قول كم سنتيمتر. أما بيني وبينك كم متر؟ أما إذا سألت بيني وبينك كم سنة ضوئية؟ عالم فيزيائي شي يقول لي، يقول لي هذا بين مختل، هذا يعني شنو هذا مسافة بيني وبينك 10 متر مولانا؟ تلتفت، يقول لأن المسافات واسعة، التفت جيدا، بين هذه النجوم فاضطروا أن يقيسوها بماذا أعزائي؟ بالسنوات الضوئية. خب ما هي السنة الضوئية أعزائي؟ السنة الضوئية أعزائي، خلي ذهنك، 10 تريليون كيلومتر مولا، مو 10 مليار، يعني 12 نقطة، 10 تريليون كيلومتر، هاي شنو؟ السنة الضوئية. من جانب من درب التبانة إلى الجانب الآخر من درب التبانة، يعني إن صح التعبير من شرقها إلى غربها 100,000 سنة ضوئية مولانا. إحنا بعدنا وين مولانا؟ بعدنا بدرب التبانة. وأقرب المجرات إلينا، أقرب المجرات، خلي ذهنك يمي، أقرب المجرات إلينا تفصلنا عنها 2.5 مليون سنة ضوئية. واقعا تقدر تصور الأرقام؟ لا يمكن تصورها أصلا. هسه خلينا، يقول هسه الآن هو يفتح، يقول حتى أن علماء الفلك يقيسونها بالسنوات الضوئية، والمقصود بها المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة. يبلغ طول السنة الضوئية حوالي 6 تريليون ميل أو 10 تريليون كيلومتر. لتصور الأمر تصورا أفضل، نقول إن القمر يبعد عن الأرض حوالي 1 ثانية ضوئية، وتبعد الشمس عن الأرض أكثر من 8 دقائق ضوئية بقليل. يبلغ عرض مجرة درب التبانة التي تعد من المجرات التقليدية، يعني المتعارفة مو المجرات الكبيرة، حوالي 100,000 سنة ضوئية. وتقع مجرة أندروميدا الجارة القريبة بصفنا هنا، تبعد عنا 2.5 مليون سنة ضوئية. هسه أنت 2.5 مليون سنة ضوئية اضربها في 10 تريليون كيلومتر مولانا، إذا هسه نبدي بعد 5,000 مليون سنة لمن نوصل لها مولانا؟ يعني الصواريخ اللي الآن عندنا إذا نبعث الآن إلها واحد حتى يوصل إلى حدودها بيني وبين الله، بعد كم 100,000 سنة، كم مليون سنة لمن نصل ماذا إليها؟ طبعا هسه الآن أنا ما أريد أدخل في بحث آخر، وهو أنه إذا كانت تبعد عنا 2.5 مليون سنة ضوئية، هو من يقول أنا موجود؟ الآن ضوها وصل إلينا بعد 2.5 مليون سنة ضوئية، فلعلها منفجرة وشنو صايرة؟ ضوءه مثل القبيل. يعني الآن لو فرضنا أنه 8 دقائق تحتاج الشمس لكي يصل ضوءها إلينا، في هل 8 دقائق افترضوا أن الشمس انفجرت مولانا وانتهى ضوءها مولانا، أنت الضوء بعد 8 دقائق يوصل لك لو ما يوصل لك؟ ها؟ يوصل لو ما يوصل؟ يوصل، تمام؟ يوصل لو ما يوصل؟ يوصل، وهي موجودة لو غير موجودة؟ معدومة انتهت. ومن هنا حيف أشوف هاي ما أقولها للعز، ومن هنا في بعض النصوص أن الإمام الحجة سلام الله عليه عندما يظهر مولانا يري الناس واقعة كربلاء. هذا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأنه وقعت في زمن وانتهى. موجودة لو معدومة؟ موجودة لو معدومة؟ معدومة. لكن كيف يرينا؟ إلا ماخذين فيلم عنها وإلا هي الواقع يمكن أن ترى أو لا يمكن أن ترى؟ الواقع بما هي؟ يمكن أن ترى أو لا يمكن؟ انتهت. مثل ما الآن أنت جالس بعد ما تقوم تروح أقول لك الآن سأريك جلوسه، تقول لي ما ممكن لأنه جلوسي كان في زمان ومكان معين وشنو وانتهى.
الجواب لا يمكن بناء على هذه النظرية، وهو أنه الآن هذا الذي حدث في كربلاء إلى أن يصل نوره أو ضوءه أو صورته إلى كوكب آخر، صحيح عدمه لكنه بإمكان بعد 100 مليون سنة يوصل شنو إلى كوكب آخر، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، مع أنها موجودة لو معدومة. هسه كيف يتصرف الإمام فيرينا الواقعة على ما هي عليه إذا صحت الروايات وله بعض آخر؟ شوفوا كيف يخدم العلم المسائل الدينية. على الأحوال خليني هسه ما أريد أخرج هواي من البحر. جيد. قال فما فيما يقع أبعد المجرات التي صورها تلسكوب الفضاء هابل على بعد يزيد إلى يومنا هذا. طبعا مو إلى أقول يومنا هذا، يعني إلى تاريخ اللي كاتب الكتاب مولانا، من ها ديفيز مولانا، لا أعلم تاريخ أي كاتبه. 10 مليارات سنة ضوئية. أقرب المجرات إلينا 2.5 سنة ضوئية، 2.5 مليون سنة. 2.5 مليون ومليار وين، وعشرة مليار وين مولانا؟ وفي مكانات أخرى يقول لا، إلى الآن وصلنا إلى أنه أبعد المجرات عنا وصلت إلى 13 مليار ماذا؟ سنة ضوئية. ووصلنا إلى حافة الكون أو لم نصل بعده؟ لا لم نصل. ولهذا هذا السؤال مطروح فيزيائيا، لو وصلنا إلى حافة الكون ورمينا شيئا خارج هذا الكون أين يقع؟ ما أدري واضح السؤال ولا؟ هذه هنا حافة هذه المنضدة، وأنا من أرمي هذه لابد شن؟ يقع في فضاء لابد يوجد. من هنا طرح هذا السؤال، التفتوا لي جيدا، والله ما أدري هذني أتجاوزهن لو أقف عندها ولا أقل حتى تطالعون، أن الكون في الفضاء لو الفضاء في الكون، أي منهم؟ إذا قلنا أن الكون في الفضاء الفارغ، أنت توصل إلى حافة الكون فترميه تروح وين؟ فضاءك يروح. أما إذا قلنا لا، أن الفضاء الكون هو يوجد الفضاء ما بينه، إذن خارج الكون يوجد فضاء أو لا يوجد فضاء؟ لعد أين يقع؟ ها؟ متناهل أو غير متناهل؟ هذني أسئلة دي يطرحوها هم دي يطرحونها على الأحوال. هذه فت خلاصة مختصرة أنا ذكرتها للأعزاء. الإخوة اللي يريدون يراجعون مولانا البحث مولانا، حت فقط أذكر المصادر وأقرأ شيئا قليلا مولانا. في كتاب الموسوعة العلمي العربية العالمية المجلد 22 صفحة 282 تحت عنوان مجرة، يقول المجرة نظام من النجوم والغبار والغازات المتماسكة معا بواسطة الجاذبية. شنو فيما بينها؟ شنو أكو مولانا؟ ها جاذبية. حتى هاي المجرة ها تتناثر أو لا تتناثر؟ مثل مولانا إن شاء الله بعد ذلك سنأتي، عندما نأتي إلى الخلية نجد توجد نواة وحولها ماذا؟ جزيئات مختلفة، نيوترونات وبروتونات وإلى غير ذلك، ليس كذلك؟ هذه لابد أكون جاذبية داخل ماذا؟ داخل هذه الخلية حتى لا تتناثر، صحيح؟ سؤال، هاي الجاذبية موجودة داخل ماذا؟ ها؟ داخل المجرة حتى لا تتناثر النجوم. فيما بين المجرات أيضا توجد جاذبية أو لا توجد جاذبية؟ توجد؟ إذن كلها لابد ترتبط بمجرة واحدة، مع أنه بعد ذلك أثبتوا أن المجرات تتباعد بسرعة رهيبة بعضها عن بعض. من هنا أثبتوا نظرية مخالفة عبروا عن الجاذبية المفادة مولانا، وهي أنه أكو مولانا شنو؟ توسع وتمدد في الكون. سيأتي إن شاء الله، فقط أخليك في الصورة حتى بعد ذلك يتضح الجواب. افترضوا أن داروين حل المشكلة وين؟ ها؟ بابا بيني وبين الله هو نسبة الموجودات الحية إلى كوكب الأرض شقد قيمتها، وكوكب الأرض إلى المنظومة الشمسية شقد قيمتها، والمنظومة الشمسية إلى درب التبانة قد قيمته، ودرب التبانة إلى آلاف المليارات أو مئات المليارات من المجرات المرصودة قد قيمته. هسه يفترضوا أن حل المشكلة أين؟ حل المشكلة كاملة لا نحتاج إلى خالق كما يقول دوكنز مولانا. هواي أفق ضيق واقع عن الإنسان. أنا ما كنت أدخل هذا البحث مباشرة، ولكن هذا النهاية النتيجة بعشرة. بمجرد أنه هذا لم يحتاج إلى خالق، إذن الكون لا يحتاج إلى شنو؟ أكون ملازمة بينهما بيني وبينه. فسأفترض أنه هذا ما احتاج إلى خالق. ما أدري واضح أعزائي؟ جيد. قال ويتراوح قطرها، التفت، ويتراوح قطرها بين بضعة آلاف ونصف مليون سنة ضوئية. اللي قلنا درب التبانة ايش قد مولانا؟ 100,000. ما أدري واضح ولا؟ بين بضعة آلاف سنة ضوئية وبين ماذا؟ نصف مليون. تبين درب التبانة من المجرات الكبيرة لو المتوسطة والصغيرة عيون منهما؟ واضح بعد. وهي والسنة الضوئية كذا وكذا. إلى أن يأتي يقول اكتشف الفلكيون أن معظم المجرات يتحرك بعضها بعيدا عن بعض بسرعة فائقة، وبالإضافة إلى ذلك يبدو أن المجرات الأكثر بعدا عن الأرض هي الأسرع تحركا وبعدا ماذا؟ عن الأرض. ولهذا فإن معظم العلماء يعتقدون أن الكون يتسع ماذا؟ بالطراد. هذا مورد أعزائي الإخوة اللي دون يراجعون. المورد الثاني أعزائي، المورد الثاني أعزائي، واقعا الإنسان أنا مو بصدد استدلال بالقرآن، ها، لأنه ذاك بحث آخر لابد في وقته نقف عنده. والسماء بنيناها بأيد وإنا مع ماذا تنسجم؟ تمدد المجر. طبعا هناك بحث مفصل الآن ما أقف عنده، إن شاء الله تأتي المناسبة. هل يمكن تفسير القرآن بالإنجازات العلمية الحديثة أو لا يمكن؟ توجد عدة نظريات، ولهذا أنا أقول شاهد مؤيد ولا أقول ماذا انظروا أن القرآن أشار إلى ذلك، لا، لعله القرآن في هذه الآية يشير إلى مطلب آخر، ولكنه يمكن أن يقال بأنه يحتمل أن الآية تشير إلى هذه الحقيقة العلمية. أنا مو مثل الطنطاوي الجواهري مولانا في تفسير الجواهر مولانا، كل شيء ورد في العلم موجود وين؟ في القرآن. لا مو الاسم أو مصطفى نوفل مولانا أو إلى غير ذلك أبدا. ما أدري واضح أعزائي؟ هسه خلونا عن هذا. بماذا يقاس تمدد الكون؟ الآن احنا قلت عندما أريد أقيس المسافة بيني وبينك بماذا أقيسه؟ ها؟ هسه إما بالأمتار إما بكيلومترات إما بالسنتيمترات. تمدد الكون بماذا؟ الوحدة التي يقاس بها هي الإزاحة الحمراء بحسب اصطلاحهم. أنا فقط مشير إلى المصدر الأخوة يراجعون. الموسوعة العربية أعزائي، الموسوعة العربية العالمية المجلد الأول صفحة 579 أعزائي، الإزاحة الحمراء. وفي عام 1929 اكتشف الفلكي الأمريكي باول هيبل أو هابل اللي الآن تلسكوب هابل باسم من؟ هو اللي اكتشف هذه الحقيقة، أن الإزاحة الحمراء للمجرات تزيد بزيادة بعد المجرات عن الأرض، وهكذا فإن الإزاحة الحمراء أمكن استخدامها لتقدير المسافات بين المجرات والأرض، كما أن اكتشاف هيبل قاد فلكيين كثيرا للاعتقاد بأن المجرات تتحرك بسرعة. هسه ما هو يقول هذا طول موجي معين على أساس مولانا يقيسون ماذا؟ ابتعاد المجرات بعضها عن بعض. هذا من المورد الثاني. البحث الثالث أعزائي بنحو الإجمال وإلا تفصيله عندما نأتي إلى أدلة إثبات وجود الله لبيان نظرية التصميم الذكي في مقابل عدم الحاجة إلى الإله، سوف أقف عند هذه النظرية. ولكن الآن بنحو الإجمال، كيف وجد هذا الكون؟ له بداية أو ليس له بداية؟ اتفقت كلمتهم أن الكون له ماذا؟ هذا الكون الذي بأيدينا له ماذا؟ له بداية. ولكنه أعزائي وجدوا هناك أي نظرية لبيان بداية الكون لابد أن تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ثلاث. خلي ذهنكم، النظرية اللي تبين لنا كيفية وجود هذا الكون أكو ملاحظات ثلاثة لابد تستطيع أن تفسر شنو هذه الملاحظات. الملاحظة الأولى، لماذا نحن في الليل نرى السماء داكنة؟ مقتضى القاعدة أن تكون داكنة لو مولانا غير داكنة، والنجوم مولانا نراها كما هي كما الآن نرى الأشياء. لماذا هذا السواد أو الظلام من أين يأتي؟ هاي النجوم كلها مظلمة وليست كذلك، ولماذا لعد السماء داكنة؟ هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن المجرات في حركة دائمة في ابتعاد بعضها عن البعض، هذا أصل علمي ثاني، ملاحظة ثانية. الملاحظة الثالثة أن هناك موجات رادوية تطلقها. إذن أي نظرية تريد أن تفسر الكون لابد أن تأخذ بعين الاعتبار شنو هذه الملاحظات الثلاث. تعالوا معنا أعزائي إلى الموسوعة العربية العالمية المجلد 20 صفحة 315 أعزائي، التفت جيدا. يقول: علم الكونيات هو دراسة تركيب الكون وتطوره وحركته في علم الفلك والفيزياء الفلكية. تحاول هذه الدراسة أن تشرح كيفية نشوء الكون وماذا حدث له في الماضي وماذا يمكن أن يحدث له في المستقبل. فسر علماء الفلك ثلاث ملاحظات رئيسية حول الكون لتطوير النظريات التي يتألف منها علم الكون الفيزيائي الحديث. ما هي الملاحظات الثلاث؟ هاي الملاحظات الثلاث التي أشرنا إليها، أن كون السماء داكنة في الليل يناقض أبسط شرح عن الكون، لماذا لابد أن تكون داكنة؟ الثانية، أن المجرات البعيدة تتحرك مبتعدة بعضها عن بعض. الثالثة، أن السماء بأكملها تطلق موجات رادوية. سؤال، هسه يقول ذكر تفسيرات متعددة لكن هناك نظريتان أساسيتان. النظرية الأولى معروفة بنظرية الحالة الثابتة مولا، وهي النظرية التي تعتقد أن الكون دوما موجود كما هو في حالته الراهنة. الله خلقه ماذا؟ هذا الذي نعبر عنه بالخلق الخاص. الله هكذا خلقه، لا تطور لا كذا لا تمد، ماكو منجد. خب هذه صحيحة أو غير صحيحة مولان؟ لأنه العلم الآن أثبت أن الكون ما هو. إذن يستطيع أن يفسر الملاحظات السابقة أو لا يستطيع؟ ولهذا عبارته واضحة، يقول: وعندما أخذت المجرات تتحرك متباعدة فإن مادة جديدة ظهرت بينها وشكلت مجرات جديدة، ولا توضح هذه النظرية مصدر هذه المادة. هذه والملاحظات الفلكية اليوم لا تؤيد نظرية الحالة شنو الثابتة. النظرية المعروفة نظرية الانفجار العظيم مولانا. ما هي النظرية؟ يقولون بيني وبين الله الكون شنو كان مولانا؟ كانت مادة. هسه هذه المادة كان حجمها، لأن كانت مضغوطة، حجمها صغير جدا، فماذا حصل؟ انفجرت. وانفجرت هسه ما هي قوانين الانفجار؟ هل انفجرت انفجارا فوضويا عشوائيا لو انفجرت ضمن قوانين خاصة؟ اتفاق الكلمة أنها لها قوانين ماذا؟ خاصة. هسه الآن ما أريد أدخل فيه إن شاء الله، أنا أقف عندها جيدا لأنه من خلال أريد نصل إلى مسألتي. إذن هذا الانفجار أيضا دال على ماذا؟ على أن الذي أوجد في هذه المادة الانفجار مصمم ذكي وعالم يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عالم يعلم ماذا يريد أن يفعل. جيد. النظرية الثانية تقول هذه النظرية أفضل شرح للملاحظات الثلاث الأساسية، وطبقا لهذه النظرية يكون بدء الكون نتيجة لانفجار يدعى الانفجار العظيم. متى وقع هذا الانفجار مولانا؟ الآن الملاحظات في الكتب يقولون بأنه 13 مليار و700 مليون سنة قبل مولانا. إيش قد مولانا؟ إيش قد؟ هذا عمره ماذا؟ عمر الكون، عمر الكون مولانا. جيد جدا. هسه عمر الأرض إيش قد؟ عمر الشمس إيش قد؟ إلى آخره، أبحاث أخرى الآن مو بصددها إحنا. هنا يقول بأنه إلى الآن لم يستطيعوا أن يعينوا بدقة متى حصل هذا الانفجار. طبعا ستيفن هوكينج وغيره الآن في الدراسات الحديثة يقولون لا، أنه هذا محدد 13 مليار و700 مليون، الآن لا يهمنا. هنا يقول وقع هذا الانفجار ما بين 10 و20 مليار سنة قبل ذلك، لأنه إلى الآن لم يستطيعوا أن يحددوا متى وقع هذا الانفجار. وقد تلا ذلك الانفجار مباشرة تكون الكون من إشعاع قوي، وشكل هذا الإشعاع منطقة آخذة في التوسع بسرعة عظيمة تسمى كرة النار الأساسية. هسه إن شاء الله أكثر من هذا أنا ما أريد أقف عند هذه المسألة مولانا، ولكن تعالوا معنا مرة أخرى مولانا إلى شنو؟ إلى القرآن الكريم أعزائي. هسه هاي الخلاصة اللي أنا ذكرتها، شوف القرآن شو يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. عجيب، شلون معلومات كان عنده هذا الذي قال هذا الكلام؟ شلون أكبر ولكن هاي العلوم الفيزيائية وعلم الكونيات أصلاً أكو قياس هذا بين الإنسان وبين ماذا؟ وبين خلق السماوات، ولا يوجد قياس أصلاً. لا، ولكن أكثر الناس لا يعلم. أرجع وأقول أعزائي، لست بصدد تفسير القرآن بالنظريات العلمية. استخرجونا هذه الآية المباركة مصطفى: كانتا رتقاً ففتقناهم. واضحة هذه الآية؟ الانفجار العظيم شو يريد يقول؟ كانت كتلة واحدة ثم ماذا؟ ثم فتق. ولهذا جملة من القائلين بالتفسير العلمي للقرآن الكريم يستدلون بهذه الآية، يقولون: والذي يؤيد نظرية الانفجار العظيم قوله تعالى ماذا؟ نعم، الأنبياء مولانا 30 مولانا بلي. اقرأنا لها سيدنا، اقرأناها. لا مو بلي بلي لقيتها، لا لقيتها بلي. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. بس تقول لي سيدنا الآن أنت التصور من صار اتضح لك الانفجار العظيم، فهمت الآية، سابقا ما فهم. وأقول المهم: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم. هذا إن شاء الله بحثه لاحقا سيأتي تحت هذا العنوان أعزائي. لغز ملائمة الكون لشيء للحياة إن شاء الله بعد ذلك. وهذا الكتاب كله لهذا، وهذا من أهم التحديات للذين ينكرون التصميم الذكي. كأن هذا الكون مصمم لأجل من؟ ها؟ لأجل أن يأتي فيه إنسان يعيش فيه ويسخره. هذا الانتخاب الطبيعي يقدر يسوي هذا لو ما يقدر يسوي هذا إن شاء الله في التحديات التي ترد على من ينكر التصميم الذكي إن شاء الله لا تستعجلون. الإخوة اللي يريدون يراجعون فيما يتعلق بالتفسير العلمي للقرآن هذه رسالة دكتوراه قيمة في هذا المجال أعزائي. التفسير العلمي للقرآن في الميزان هذا الرجل الحق والإنصاف يعني جدا الكتاب مفيد أعزائي جدا الكتاب. أولا يفسر موقف القرآن من العلم، نشأة التفسير العلمي، التفسير العلمي بين المؤيدين والمعارضين، ثم أشهر من تناوله أي التفسير العلمي من المفسرين القدامى والمحدثين يبدأ من أبو حامد الغزالي وفخر الدين الرازي والسلمي والزركشي والسيوطي اللي يقول هؤلاء أيضا ولا بحسب العلوم التي كانت في زمانهم أشهر القائلين بالتفسير العلمي في العصر الحديث بمغالات من؟ محمد عبده طنطاوي جوهري بعد عبد الرحمن الكواكبي عبد العزيز إسماعيل حنفي أحمد عبد الرزاق نوفل وغير ذلك أشهر القائلين بالتفسير العلمي في العصر الحديث باعتدال محمد بخيت المطيعي عبد الحميد بن باديس محمد مصطفى المراغي مولانا محمد عبد الله دراز وحيد الدين خان مصطفى صادق الرافعي محمد أحمد الغمراوي محمد جمال الدين الأفندي محمد طاهر بن عاشور صاحب التفسير مولانا صاحبه أشهر المعارضين للتفسير العلمي قديما وحديثا ثم يستعرض هم كاملا في حدود 560 صفحة مولانا كتاب جد قيم أعزائي في هذا المجال اللي إخوة ولهذا أنتم وجدتوا الآن أنا بنحو الإجمال قلت والذي يؤيد ولعله شاهد لأنه هذا هو في نفسه يحتاج إلى بحث مستقل في هذا المجال جيد. إذن إلى هنا أعزائي أعطينا صورة التفتوا لي أعطينا صورة مختصرة عن ماذا أعزائي ها عن هذا الكون المرصود أمامنا. السؤال خلوا ذهنكم يمي السؤال هل تستطيع نظرية الانتخاب الطبيعي على نحو التدريج الزماني التي قال بها داروين في الأنواع الحية أو في الأحياء التي نعيشها هل تستطيع أن تفسر لنا هذا التطور أو هذه السعة في الكون أو لا تستطيع؟ ها؟ واحدة من أهم أسس نظرية التطور الداروينية ماذا كانت أعزائي؟ الانتخاب الطبيعي. والانتخاب الطبيعي يقوم على أي أسس أعزائي؟ يقوم على الصراع بين الأنواع أليس كذلك؟ ثم البقاء لأي شيء؟ للأقوى والأصلح أعزائي وتكيف البيئة ذاك الأقوى متكيف مع البيئة هاي القوانين يمكن أن نقول حصل تصارع بين شنو المجرات فبقيت طبعا احنا ما عندنا مجرات منقرضة مولانا إذا عندنا مجرات منقرضة يعني فنيت لابد أن نعرف أن هذا السبب ولا انظروا ماذا يقول الجواب عن السؤال الذي بدأنا به البحث أعزائي التفتوا لي جيدا ماذا يقول أعزائي؟ ماذا يقول بول ديفيز في كتاب الجائزة الكونية الكبرى؟ يقول في علم في صفحة 236 في علم الفلك وعلم الكونيات يظهر التصميم بوضوح. يقول إذا كانت في مسألة الأحياء والأنواع الحية مسألة التصميم الذكي فيها شنو؟ بعض الضبابية ولكن من نصل إلى علم الفلكيات والكونيات مسألة التصميم الذكي ماذا تكون أقوى واضحة جدا واضحة جدا بوضوح عند الحديث عن قوانين الفيزياء والترتيب الكلي للكون خاصة فيما يخص اللي إن شاء الله هذا سنقف عنده مفصلا بس الآن أنا عنوان أقوله فيما يخص موضوع الضبط الدقيق والملائمة لاستضافة الحياة الذي أناقشه بين دفتي هذا الكتاب واقعا هو عنوان هذا واضح إذا شوفوا لغز ملائمة الكون للحياة وكأنه صمم هذا الكون حتى ماذا حتى توجد فيه حياة جيد هذه حجة التصميم، هنا حجة التصميم تصمد بدرجة كبيرة أمام الهجوم الذي تشنه الداروينية عليها. واضح صار ولا؟ يقول إذا استطاعوا أن يحققوا انتصارا أصحاب نظرية التطور الدارويني في الأنواع الحية هنا يستطيعون أو لا يستطيعون؟ لا يستطيعون، إذ لا يمكن تبني الآلية الداروينية. شوفوا ايش قد الرجل دقيق، تلتفتون ولا ما يقول التطور الدارويني، ايش يقول؟ لأنه داروين مو صاحب نظرية التطور، صاحب ماذا؟ صاحب الآلية الخاصة بالتطور. ايش قد دقيق، واضح أعزائي؟ إذ لا يمكن، وأنا هذا الكتاب واقعا بالدقة وكثير من مواضع همتي أنا به معادلات فيزيائية ورياضية وكذا لعلي لم أستطع أن أتصورها، ولكنه بالدقة من الحرف إلى الحرف طالعت هذا الكتاب، لأنه واقعا كتاب مفيد خصوصا الأبحاث المرتبطة ببحثنا. يقول هنا حجة التصميم تصمد بدرجة كبيرة أمام الهجوم الذي تشنه الداروينية عليها، إذ لا يمكن تبني الآلية الداروينية للتنوع والانتخاب بسهولة في علم الكونيات، فلا توجد معركة للبقاء تتصارع فيها الأكوان ذات الأنياب والمخالب الحمراء، مولانا إزاح الحمراء مولانا، التي تنقل سماتها الناجحة إلى أكوان رضيعة. هسه عرفنا مولانا هناك الجينات موجودة تنقل شنو؟ ها؟ تنقلها من خلالها إلى الأجيال اللاحقة، ولا توجد منافسة على الموارد حتى نقول صراع ماذا؟ ها؟ صراع من أجل البقاء، ولا توجد منافسة على الموارد أو صراع تلتهم فيه أكوان أكوانا أخرى كما أين؟ في الأنواع الحية. يمكن القول إنه في نسخة التضخم الأبدي من نظرية تعدد الأكوان، لأنه هو كثير يميل إلى هذه النظرية، وهو أنه لا يوجد كون واحد بل توجد ماذا؟ كل هذا الذي اكتشفناه إلى الآن 10 مليار سنة ضوئية، يقول بعدنا إحنا وين؟ في كوننا أكو أكوان أخرى؟ يقول توجد أكوان لا متناهية. هسه بأي دليل؟ هذا كبحث آخر إن شاء الله تعالى لعلنا نوفق أن نقف عنده. يقول يمكن القول أنه في نسخة التضخم الأبدي من نظرية تعدد الأكوان يؤول النصر إلى المناطق الخاوية غير ذات الملامح الواقعة بين فقاعات الأكوان حيث لم يتوقف التضخم، هذا إذا كان النصر يعني الحصول على مساحة أكبر من الفضاء. التفت، خلاصة الكلام مولانا ديفيز رأيك، قال لكن من الجلي أن الداروينية ليست الإطار الفكري المناسب للبحث عن تفسير لمظهر التصميم في الكون. مولانا هاي الآلية بعد تنفع هنا أو لا تنفع مولانا؟ ها؟ طبعا، وليس هو من المدافعين عن التصميم الذكي، يكون في علمكم، يعني مو أريد أقول بيني وبينه مؤدلج يريد يدافع عن التصميم الذكي، لا إن شاء الله تعالى بعد ذلك هو في آخر الكتاب مولانا يبين مولانا النظريات الموجودة في تعدد الأكوان، الإخوة اللي يردون يراجعون ويقيم مولانا، ويقيم مولانا في آخر الكتاب، يعني التفسيرات الجوهرية لبداية الكون، أولا الكون العبثي، الكون المتفرد، الكون المتعدد، التصميم الذكي، والكون المفسر لذاته، الكون الوهمي، لا شيء مما سبق. 7 نظريات مولانا في بداية ماذا؟ في بداية الكون. هو هم يميل لا إلى نظرية التصميم الذكي، إلى ماذا؟ إلى نظرية أخرى، ولكن مع ذلك يقول الداروينية تنفعنا هنا أو لا تنفع مولانا؟ لا تنفع. تتمة الحديث تأتي في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.